أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، هل تعرفونه؟ إنه جعفر، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا جعفر أسلم في أوائل من أسلم في أول البعثة، وكان أكبر من سيدنا علي، كان أخوه، كان أكبر منه بعشر سنين. وكان معروف عنه أنه كان رقيق القلب جدا، حتى لقب بأنه أبو المساكين. سيدنا جعفر لما اشتد العذاب على المسلمين في أول البعثة، وأذن الله تعالى لنبيه بأن يذهب بعض الصحابة إلى الحبشة، يهاجروا إلى الحبشة، كان سيدنا جعفر من أوائل من هاجر إلى الحبشة. وهناك حصل موقف هو مفتاح درسنا الليلة. لما راح الحبشة، النجاشي استقبلهم وعاملهم معاملة حسنة. بلغ قريش إن نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الحبشة، والنجاشي أكرمهم، فذهب بعضهم لكي يستردوا هؤلاء، علشان خاطر إن هم فهموا إن ده ممكن يبتدي قوي من شوكة النبي صلى الله عليه وسلم، فده ممكن يبقى يسبب لهم مشاكل بعد ذلك. فذهب سيدنا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة علشان يجادلوا النجاشي في أمر المسلمين اللي عنده، وبدأوا يقولوا له أنت مش عارف دول مين، وده أخبارهم إيه، دول جايين عشان يعملوا كذا كذا كذا، دول أصلا مش على دينكم، ودول بيعملوا. وبدأ يقولوا الكلام، فالنجاشي استدعى المسلمين، فكان سيدنا جعفر هو المتكلم عن المسلمين. سيدنا جعفر قال إيه بقى لما النجاشي بدأ يقول له: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ إيه يا عم اللي أنتوا جايبينه لنا؟ إيه الشغل الجديد ده؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا، هو ده الإسلام، بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور الإسلام. فلما سمع النجاشي من سيدنا جعفر هذا الكلام قال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقرأ له صدر سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، ابتلت لحيته وبكت أساقفته الذين كانوا معه حتى اخضلت مصاحفهم، كانوا قاعدين بقى ومسكن لهم ورقة وقلم عايزين يشوفوا مسكوا له غلطة. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة انطلقا، فوالله لا أسلمكم إليهم أبدا. ودار الأمر بعد ذلك وأسلم النجاشي على يد سيدنا جعفر. تمشي الأيام ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة، فيهاجر جعفر من الحبشة إلى المدينة، فيأتي النبي في عام خيبر، ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم لقدومه فرحا رؤيا على وجهه صلى الله عليه وسلم. المهم بعدها على طول كان المسلمين دخلوا في موضوع غزوة مؤتة، الروم هيقبلوا عليهم والمسلمين هيطلعوا علشان يردوهم، بس المسلمين كلهم على بعض 3000 واحد والروم جايين بمئة ألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد ابن حارثة فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. هنا محل الشاهد، لما دخلوا الغزوة قتل زيد، الراية مين اللي مسكها؟ مسكها كان زيد. لو زيد توفي أو استشهد هيمسكها سيدنا جعفر، فأمسك سيدنا جعفر الراية وأخذ يقاتل، فجاء أحد الروم فقطع يده اليمنى فأمسكها بشماله، فجاء فقطع يده اليسرى فأمسكها بعضديه، رح لم جسمه كده عشان الإسلام ريته ما تقعش. ثم استشهد رضي الله عنه تعالى وأرضاه. يقول ابن عمر: فالتمسنا جعفر فوجدناه في القتلى وفي جسده 99 من طعنة ورمية، جسمه كله اتمزق، وكان ممكن يقاتل ويرمي بقى الراية، يعني مش هتفرق دلوقتي الراية دي، صح؟ يعني احنا لو انت في نفس الموقف ده واتحطت الراية، عم بلا راية دلوقتي، خلينا نشوف الوضع ده ايه. لا، هنا اللي أنا عايز أستشهد به إن سيدنا جعفر أول ما أسلم ساب كل حاجة وهاجر في سبيل الله، عشان بقت في قضية اسمها الإسلام عايش لها. لما حب الإسلام، لما الإسلام بقى يجري في عروقه، ما بقاش يمكن أبدا إن راية الإسلام تقع وهو حي. هو ده اللي حب الإسلام، هو ده اللي عرف قيمة الإسلام. خدوا مثال ثاني من الصحابة برضو، سيدنا المقداد ابن الأسود. سيدنا المقداد ده يمكن محدش يعرفه كتير قوي، ومش مذكور عنه في كتب تراجم الصحابة كلام كتير، بس في حديث يجنن، يعني مش مكتوب بقى عنه مثلا ده كان بيعمل كذا وكذا وكان بيصوم كذا وكان بيعمل كذا، لكن الحديث رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني بحب 4 وأخبرني أنه يحبهم. قال له: حب دول، أنا بحبهم. مين بقى؟ علي رضي الله عنه، والمقداد، وأبو ذر، وسلمان. طب ماشي، سيدنا علي معروف، وسيدنا أبو ذر ماشي، سيدنا سلمان برضو نعرف عنه كلمتين، إيه بقى المقداد ابن الأسود هذا؟ ما تعرفش عنه حاجة. سيدنا المقداد كان متزوج من ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الناس الذين شهدوا بدر، وهاجر الهجرتين، هاجر في الحبشة وهاجر إلى المدينة، وكان هو الفارس الوحيد في غزوة بدر. ابن مسعود بيقول: أول من ظهر إسلامه 7، فعد منهم المقداد، وأول من قاتل على فرس في سبيل الله كان المقداد. أنا جايبه ليه بقى؟ عشان كلمة خالدة تكتب بماء الذهب عنه، كان يقول: لأموتن والإسلام عزيز. ما موتش إلا والإسلام رايت عليا، كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. عاش لقضية هي قضية الإسلام. أنا النهاردة عايز أكلمك واخرج من جلستنا دي بمعنى واحد يتحفر في قلبي وقلبك، إنك تعشق الإسلام. أنا عايزك تعرف قيمة الكنز اللي ربنا امتن عليك به اللي اسمه الإسلام، اللي ضاع البريق بتاعه في وسط زحمة الدنيا اللي احنا عايشينها. يمكن أنا وإنت نقعد نقول الكلام ده كده يعني إيه باللسان، بس ساعة الجد جواك الإسلام هو رمز لعزتك. يعني أنت لما تبقى التزمت بهيئة المسلمين وبالصلاة وبقيت تعرف طريق المسجد، ولو واحد قدامك تنكر عليه في حاجة كده مثلا وتقول له لا ده مش ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى ان انت مثلا تدخن وتعمل كذا، تبقى رافع راسك ولا حاطط راسك في الارض وقاعد تقول هيقولوا عليا وهيعملوا وهيسووا يا عم انا مالي. يعني انتمائك للاسلام، انتسابك ليه موضع فخر ولا حاطط راسك في الارض في الزمن ده؟ لان الاسلام يعني التخلف والرجعيه وعشان كده احنا مبتعدين عنها، مش عايزين نلتزم بتعليم الاسلام دي. ليه؟ احنا شايفين الناس التانية في الغرب وغيرهم هم المتقدمين، ومتقدمين بحاجات احنا شايفين كده ان احنا ده يخالف ديننا في اشياء كثيرة. دول عايشين حرية تامة وعاملين كل حاجة وهم اللي ليهم الغلبة، انما احنا بقى فحطين اصلا في الارض. بس ساعة ما تيجي تقلك الاسلام يا سلام، ده الاسلام ده اعظم حاجة في الدنيا. طبعا ابي الاسلام لا ابي لي سواه، مفيش حد طبعا غير الاسلام. فكلام لا، انا عايزك النهاردة تعشق معي هذا الدين. وحاول أقول لك ليه الإسلام ده عظيم وجليل ولازم تحبه من كل قلبك، لازم تعيش له ويبقى هو قضية حياتك، لأنه هو هيمنهج لك حياتك، هيزبط لك أمرك كله لو عشت لقضيته. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة. طيب كان برضه مفتاح وكان سبب من الاسباب ان احنا نتكلم عن الموضوع ده، انه في واحد بعت لي من شهرين وعمل لي دماغي وقلت الكلام ده كتير، بعت لي رساله فيها 30 سؤال: لماذا الاسلام حق؟ ليه الاسلام يبقى حق؟ وكتير جدا من الملتزمين ومن المتدينين ومن الاخوه بشكل عام جواه مشاكل، ويتصل عليك ويبتدي يقول لك انا جوايا حاجات ما اقدرش اقولها. ايه يا عم؟ ما هو ما ينفعش تتقال، بس انا بتشكك في اصول الدين دي. ومع بقى التغريب والفضائيات والكلام، فيطلع يتفرج له على اي حاجه من كده، وتيجي تاني يوم يقول لك بجد هو الاحاديث بتاعه البخاري دي صحيحه؟ ده بيقولوا البخاري ده مش كده. وبعد شويه يبتدي يجيب لك مسائل هو بيقولوا كذا وبيعملوا كذا، شبهات شبهات شبهات. فبالتالي بدا يبقى في معاول هدم في جدار الاسلام واصول الاسلام. فانا تعالى اكلمك شويه عن الاسلام واقراه لك بعيون الاخرين، الناس اللي دخلوا في الإسلام شافوا فيه إيه. أنا أعشق الإسلام فهو شرفي وعزتي وكرامتي، قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سبب افتخارك وعزتك انتمائك للدين ده. ليه؟ الإسلام ابتداء يحترم عقلي ويحترم وجداني. الإنسان مننا يا جماعة جسد وروح، عقل ووجدان. مفيش دين، ومش احنا عشان مسلمين ومتعصرين، مفيش دين بشهادة الآخرين يحصل فيه التمازج ما بين الحاجات دي كلها إلا الإسلام. يحترم عقلك ويجعل مقصد أساسي في الدين ده حفظ عقلك. وحفظ عقلك ده من حاجتين: أول حاجة ما ينفعش تاخد مسكرات، ما ينفعش تاخد مخدرات، ما ينفعش تبقى غايب عن الوعي. ما ينفعش كذلك ان انت تخلي عقلك ده محل الشبهات وتفتحه على البحر كده وتحط فيه تملى تملى وتعمل حواجز بينك وبين ربنا. فلازم يتحفظ عقلك من الكلام ده كله. التفكير نفسه فرض، ربنا فرضه علينا انك تفكر، بس بشرط انه يكون في ضوء الوحي. ربنا قال ايه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إنك تفكر فبيحترم عقلي وفي نفس الوقت بيحترم ويخاطب وجداني. ودي يمكن أكتر حاجة وأكبر ميزة بتدخل غير المسلمين في الإسلام، إنه دايما بيبقى عنده عطش روحي. والنهاردة غير الملتزمين حتى بالإسلام اللي هم المسلمين اللي لسه بعيد شوية، حاجة من الحاجات الأساسية اللي بيبقى حاسسها قبضة الصدر، الخنقة، الضنك، مش على بعضه. بيعمل لها إيه دي بقى؟ يا إما إن هو يلهي نفسه. يلهي نفسه يعني يعمل إيه؟ يعني من البنات على الشرب على السهر على الصحوبية على كذا على كذا، يلهي نفسه. المهم إنه ما يبقاش في حاجة اسمها الضمير توخزه. أحد الناس كان متصل بي يقول لي أنا ما بنامش إلا لازم أخد حبيتين كده منومات، يا إما أخد حقنة معينة، لإني لما باجي أحط دماغي على المخدة وابتدي أنام كل اللي أنا عايشة ولا أنا عايشه بيجي بقى على خاطري، فما بقدرش. فلازم أخد حاجة تسكت ده وأقلب النظام الحياة ليل نهار ونهار ليل. أنا عكس الناس، ضنك عذاب. واحد تاني كان يقول أنا عملت كل حاجة في الحياة، كل حاجة، كل ما يخطر ببالك عملته، والله قال لي كده باللفظ، وأقسم بالله عمري ما دقت طعم السعادة. كل اللي تخطر ببالك، بنات، شرب، بتاع، كله كله كله، والله ما دقت طعم السعادة. فده بقى الدين هنا بقى بيخش يعمل الكلام ده، يريحني وجدانيا، فما يرويش عطش الروح زي القرآن. ربنا يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قلبك ما يطمئنش ونفسك ما ترتاحش زي بالذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والناحية التانية بقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واحد من الناس كان سبب إسلامه بيحكيها أحد الدعاة، بيقول إنه كان في أمريكا وهو بيتكلم، لقى واحد قامله في وسط المحاضرة وقال له ممكن بس توقف المحاضرة علشان في واحد هيشهد بالشهادتين. فقام الراجل، راجل أمريكي، وراح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشيخ بدأ يتكلم مع الراجل قدام الناس، فبيقول له أنا عايز أعرف يعني إيه اللي دخلك في الإسلام. قال له أنا راجل مليونير وعندي مصنع ومشغل فيه شوية ناس، ففيهم واحد هندي مسلم. فالراجل كل ما خش عليه قليل بيبتسم، أنا مش عارف طعم السعادة خالص، ده بيضحك ليه؟ ده بيبتسم على إيه؟ كل ما يخش ليه بيضحك؟ فبدأ يكلمه يعني، قال له أنا عايز أعرف إيه مصدر سعادتك دي، يعني إيه يعني في الدنيا اللي عاجبك قوي ضحكني معاك. قال له مصدر سعادتي الإسلام. قال له ليه؟ قال له أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا ما عنديش مشكلة، لو الدنيا متبغددة وحلوة يبقى الحمد لله، ما فيش مشاكل، ربنا يعني في شدة شوية الحمد لله هنصبر والجنة إن شاء الله، ما فيش مشكلة. فالراجل بقى عملت له دماغه الكلمتين دول على الآخر، فبدأ يدرس في الإسلام وبدأ يقرأ حوالين الإسلام، فتبين له هذا الأمر، فقال هو ده الدين الوحيد اللي هيديني السعادة فأسلم. كتير قوي اللحظة دي تلاقي نفسك انت ايه جواك حاجة كده تعباك، تقوم تصلي ركعتين وجعلت قرة عيني في الصلاة، تلاقي نفسك ساعات كده ايه تاخد النفس الصعباء ده كده، كأن في حاجة كده طبقة على صدرك، تطلع من الصلاة تلاقي نفسك الحمد لله. ايه ده بقى؟ ايه اللي حصل؟ هو ده بالظبط الراحة دي والطمأنينة والسكينة اللي بتنزل على الواحد أول ما يصلي ويناجي ربنا ويرتاح تماما. دي برضو كانت أسباب لناس كثيرة جدا يقول لك كنت أمر على الجماعة المسلمين وهم بيصلوا ولاقيهم بيسجدوا، فقلت إيه ده يعني بيعملوا كده ليه؟ ويقول فحاولت أقلدهم فما كنتش بشعر براحة زي في موضع السجود. فبدأت أدرس الكلام، فبدأ يقولوا لي ده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الإسلام بيقول كده، فكان ده سبب دخوله في الإسلام. يقول منظرهم كده ووقفت المسلمين دي وهو قاعد خاشع كده لله سبحانه وتعالى وحاسس ان هو مرتاح قوي وهادئ وساكن. المنظر ده لما كنت اشوفه كان يشد انتباهي جدا، فلما بدأت احاول اعمل زيهم انتبني نفس الشعور، فكان ده سبب في اسلامي. والمسلمين النهاردة مبطلين صلاة، الناس بتهتدي الى محاسن الاسلام واحنا مطنشين شايفينها حاجة تانية. ولما جلنا بقى من أفواه الآخرين نبتدي نقول ايه، لا دي الصلاة حلوة وهكذا. في إحصائية لسه كانت CNN بتقول، إحصائية حكومية في أمريكا حديثة، بارتفاع حالات الانتحار بين مراهقي أمريكا. الإحصائية بتقول انه بيتصرف 3 مليون وصفة طبية لأدوية الاكتئاب للأطفال لسن 12 سنة، وإن الشباب من 13 ل 19 سنة بلغ اللي بيتوصف لهم أدوية الاكتئاب 8 مليون و110 ألف واحد. الكلام ده كان لسه 2003. اكتئاب. ونفس الكلام خلونا نقول بمنتهى الصراحة، الكلام ده موجود دلوقتي في بلاد المسلمين نفس الحكاية. ليه؟ هو ده الإعراض عن ذكر الله تعالى، الضنك اللي بيصيب الإنسان، صدره ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء مخنوق، عمره ما هيلاقي راحة نفسه وسكينة وطمأنينة إلا بالتزامه بشرع الله. ليه؟ احنا لسه بنقول أصله هو حتتين، روح وجسد، فالجزء الجسدي قاعد بيملاه، بيأكل وبيشرب ويتزوج ويعمل كل حاجة في شهوات الحس زي ما هو عايز، والجزء الروحي مخنوق عايز هو الآخر يأكل ويشرب، بس هو أكله وشربه مش هو ده. فبيحصل بعد شوية كده الخنقة دي، روحه تبتدي تنطبق عليه لأنها محتاجة الغذاء ده، والغذاء ده هو ده ذكر الله سبحانه وتعالى. انت لو بصيت في محاسن الإسلام كذلك لا تجد دين يرتوي الإنسان فيه، أيوة يا شباب، عاطفيا إلا في الإسلام. شفت يا عم؟ وهذا الارتواء لا يكون إلا بما أحل الله عز وجل، لأنه دين الفطرة، دين يتماشى مع الفطرة. وإن اللي بينقم عليه الإسلام النهاردة من تعدد الزوجات ومن كذا ومن كذا ومن كذا هو أحد المحاسن، لأنه في الآخر خالص إيه البديل؟ البديل بيبقى العلاقات المحرمة و لكن الشرع فيه سعة، ربنا سبحانه وتعالى اسمه الواسع، وسع علينا وما جعل علينا في الدين من حرج، بس ضبط الأمور بضوابط، لازم يبقى فيه عدل، لازم يبقى فيه كذا، لازم يبقى فيه كذا. المسألة مش مفتوحة على البحر، يعني يبقى فيه حق. احنا لسه هنقول دلوقتي حاجة من الحاجات الأساسية، انه أساس في الإسلام العدل، فمش هيجي يظلم المرأة يعني زي ما هما بيتقال لها يعني، لا أبدا، الموضوع هنا وموضوع هنا، لكن في ضوابط محطوطة تتماشى تماما مع فطرة الرجل وفطرة المرأة، ففيها سعة. فالارتواء ده هو ده اللي بيحصل. أحد الناس كان سبب دخوله كذلك في الإسلام إنه يقول هو كان شغال في أسبانيا، فكان شغال في قسم بوليس، فيقول دخلت عليا واحدة بأربع أولاد وتقول لي ده ينسبه لفلان، وده يبقى العلان، وده الكذا، وده الكذا، وده الكذا، بحري بقى يعني. فبيقول قلت إيه ده، يعني مفيش نظام الأسرة المحترم ده. وكان لي معرفة بأحد المسلمين، فكان بيخاطبني عن أحوال المسلمين والبيت المسلم بيتكون إزاي، والعلاقة بين الرجل والمرأة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، وإنه كلكم راعي، المسائل دي كلها النظام الاجتماعي في الإسلام. فيقول فبهرني جدا الأسلوب ده، وده كان سبب من الأسباب أن أنا أدرس الإسلام وأن أنا أدخل. بس مراتي ما كانتش على ذلك، فبدأت تقول لي أنا عايز أروح النايت كلاب، فلازم تيجي معايا عشان ما ينفعش أروح لوحدي. فأنا كنت خلاص بدأت أسلم، فما كانش الموضوع بالنسبة لي لا مش هينفع أروح. فكانت هي كل يوم بتيجي الساعة 6 الصبح، فشوية وشوية لما الإسلام يعني جرف عروقي شوية الدم جه تاني، طلقتها وتزوجت من امرأة مغربية مسلمة، وبدأت أعيش معنى الإنسان في ظل الإسلام. لم تجد دين يحترم الإنسان، ودي مشكلة احنا بنحسها احنا في في المجتمعات المسلمة بشكل عام ان احنا مش محترمين في بلدنا يعني. انما فعلا ديننا بيحترم يعني ايه انسان. احترام الانسان في الاسلام عظيم جدا. احنا لما نيجي تبص لحكمة الحجاب، هم من بره يبصوا على ان ده نوع من التقييد لحرية المرأة، لكن في الواقع هو احترام شديد ليها. المرأة في الاسلام عرض يصان ومخلوق ضعيف يرحم. يبقى ربنا أوجب على الرجال تجاه النساء حقين، لو ما أعملهمش هتسمعوا دلوقتي إيه العقاب. إيه بقى؟ أول حاجة عرض يصان، إنك تصونها من أيدي العابثين. وتاني حاجة ترحمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين. شوف بقى لما النبي يقول له أنا بحرج عليك، عارف لو هوبت ناحيتها وظلمتها حقها عندنا. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وفي غير ما موضع يقول استوصوا بالنساء خيرا. المسألة إيه بقى؟ هو الإسلام ينظر إلى المرأة على أنها جوهرة ينبغي أن تصان، فيديها عزة وشرف. ده بالعكس، الراجل هو اللي عليه بقى يكدح ويقعدها كده معززة مكرمة، هو بقى اللي يجيب لها ويعملها وانت تقعدي ملكة في بيتك. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أحد الأخوات الخليجيات سافرت أمريكا وكانت بحجابها الكامل، فكانت بتنزل سوبر ماركت تشتري حاجاتها وتطلع. فالبنت اللي على الكاشير مشدودة قوي بالشكل ده، اسود في اسود، ايه ده؟ فكل شوية ايه تروح قايمة تبتدي معها بحوار وتقول لها مثلا انت ما خدتيش كده ليه، انت ما عملتيش كده، تتكلم معها. فالبنت كانت فاهمة ان في انها مشدودة لها وبتبص لها قوي يعني. فبدأت تخش معها في حوار شيئا فشيئا لغاية ما بدأت تقول لها اظن ان انت مستغربة قوي من اللبس اللي انا بلبسه ده. قالت لها اه ده حاجة مختلفة خالص، دي تبقى موضة جديدة خالص يعني، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالت لها ايه رايك، طب اوكي تعالي انا هجيب لك ايه يعني برضو كده اسدال جميل وبتاع تقعدي بيه. قالت لها اوكي ماشي خلاص. والله ده اللي حصل، الكلام منشور على النت. اديتها اسدال وهي قاعده على الكاشير. فالامريكان معروف عنهم ان هم فضوليين جدا، فالناس تعدي تبص دي تلاقي البنت دي على الكاشير يخشوا السوبر ماركت يشتري اي حاجه ويقعد برضو يشوف ويقعد يبص لها كده ايه دي. فالراجل عجبته الليله، قال لها انت لازم تيجي كل يوم اصلا باللبس ده، هو جابت زباين. فالعملية مشت بالطريقة دي. فشيئا فشيئا التانية بدأت تكلمها فقالت لها انت عرفي انا اول مرة احس ان انا انسانة محترمة. الناس كلها كانت عينهم مسعورة، ده بيبص لي ببصات خبيثة وعايز مني حاجة، وده بيعمل لي مش عارفة ايه، وده بيسوي ايه. اول مرة احس ان انا فعلا محترمة، مش مبتذلة، مش رخيصة. وكان ده سبب دخولها بالإسلام. فهكذا الإسلام بيحترمك. فالواحد لما ينتمي للإسلام كده يبقى فخور بأنه هو منتمي لهذا الدين. مفيش دين وسط ما بين الغلو وما بين التفريط زي الإسلام. ومشكلتنا احنا كمسلمين ان احنا مبتلين بالحتتين، ما عندناش الوسطية دي خالص، ينشد قوي ينفكها خالص. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، في نفس الوقت بقى ما تفرطش وتصرف على نفسك وتبتعد عن الطريق. لا، منضبط بإيه؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يعمل إيه؟ ودايما نعلمها لكم، لو الدنيا واسعة ما تضيقهاش، ولكن لو الدنيا ضيقة ما ينفعش أوسعها. مش عشان هوايا وهواك ابتدي بقى نحل ما حرم الله عز وجل، ولا العكس. في ساعة في اختلاف سائغ بين السلف، مسألة تتسع، ما جيش انت تضيقها لي وتاخدني بقول واحد ولو ما عملتوش تبقى انت كذا 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 كذا. المسلم واسع الصدر، اتقبل الاخر بس قوله خطأ يحتمل الصواب وقولي صواب يحتمل الخطأ. لكن مبتلين احنا في زماننا ده بالاقوال الواحدة وأخذ الناس عليها والتشدد عليها، ده ما ينفعش. ديننا وسط ما بين الغلو وما بين التفريط. معروف طبعا قصة سيدنا عبد الله بن عمرو لما كان يقوم الليل ويصوم النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك، أيوة بعمل كده. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، يعني ضيقت على نفسك فهتيجي في وقت مش هتقدر. وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. إذن ديننا وسط ما بين الاتجاهات دي، فخدوا بالكم. مش معنى أن أنا أخد نفسي بأشد الأقوال أن ده ورع، فاهمين؟ أحيانا يبقى أنا باخد في نفسي بالأحوط وما بأمرش كل الناس بذلك. أنا في حق نفسي زاهد، بس ما أمرش زوجتي وأولادي بذلك، لأن ده فضل مش واجب. مش دايما هاخد بأشد الأقوال. شوفوا مثال كده سريع عشان خاطر النقطة دي بالذات لازم نفهمها كويس. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ده اللفظ الصحيح. طيب يلا بينا دلوقتي نطلع اسكندرية. لو طلعنا اسكندرية دلوقتي مثلا، ممكن يجي عليك وقت مثلا الظهر والعصر، الظهر والعصر تروح تصلي هناك جمع وقصر، حلو. عايزين نرجع، واحنا في الطريق هنصلي المغرب مثلا، او هيأذن علينا واحنا داخلين خلاص القاهرة واحنا راجعين، ينفع نجمع بقى؟ ده احنا لسه ضربين مشوار رايح جاي فخلصانين. لا، تصلي مغرب في وقته وعيشة في وقته، 4 ركعات و3 ركعات. طب ده احنا كنا لسه رايحين اسكندرية، كنا لسه فريش وكانت العملية سهلة، يعني ما كنت صليته هناك. لا، هناك صلي كده وهنا صلي كده. يتعبدك احيانا بالخفيف باليسير، وانت في هذا وذاك عبد. ليه بقى بيعمل الحكاية دي كلها الشرع؟ عشان نفسك ما تلعبش بيك. فديننا وسط ما بين هذا وبين ذلك. لا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر مثل الإسلام. في كلمة مشهورة قوي للروائي برنارد شو، كان بيقول فيها: إن أوروبا الآن ابتدأت تشعر بحكمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدأت تعشق دينه. أنا الكلمة دي اللي خلتني هزتني أصلا. احنا عادين نقول عشق الإسلام عشق الإسلام، أوروبا تعشق دينه والمسلمون لا يعشقون دينهم. يقول: بدأت تعشق دينه كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية من أراجيف رجال أوروبا في العصور الوسطى، أن هم اتهموا الإسلام بأن هو الدين التخلف وأن هو كذا وأن هو بيدعو إلى العنف والكلام اللي أنتم بتسمعوه لغاية النهاردة ده. قال: سيكون دين محمد صلى الله عليه وسلم هو النظام الذي تؤسس عليه دعائم السلام والسعادة، وتستمد من فلسفته حل المشكلات في العالم. إلى أن قال: إني أعتقد أن رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمه، ولقاد العالم إلى الخير وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم السلام والسعادة. ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم ليحل قضاياه المعقدة وهو يتناول فنجانا من القهوة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كده يقعد يحل كل مشاكلنا في زماننا ده وهو قاعد يرتشف فنجان من القهوة. الحق ما شهدت به، وبرنارد شو ما مشى على الإسلام يعني، بس إعجابه بتعاليم هذا الدين بحكم هذا الدين خلاه يقول الكلام ده. مفيش دين زي دينك شامل لكل الأديان. إحنا بنؤمن بجميع الأنبياء وبجميع الأديان، نؤمن بذلك، بل أصل في اعتقادنا، وده حاجة تميزنا عن جميع أصحاب الديانات الأخرى والملل الأخرى. يقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. دينا دين يسر، بس المشكلة ان احنا بنستهلك الكلمة وبنحطها في غير مواضعها. دين يسر يعني ايه؟ تبقى الكلمة دي كده تستخدم في كل الأوقات اللي انت تبقى مبتعد فيها عن الدين وعشان تستسيغ لنفسك الدين يسر. ف يا عم ما أخبار الصلاة ايه؟ الدين يسر. طب يا عم الوضع أحوالك ايه؟ الدين يسر. لا يوجد دين فيه من المرونة واليسر زي الإسلام. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدنا يسر، بس يسره في الالتزام بتعاليمه، مش يسره في ان احنا نبتعد عن تعاليمه ونبتدي نقع في المخالفات ونقول يسر. دنا شهد العالم الغربي باكتشافاته العلمية بصدق ما جاء به سواء كان في الكتاب أو في السنة. هنا بقى قصص كثيرة جدا وأحوال كثيرة نذكر منها على سبيل المثال. هذا الرجل اللي كان يسمى داود موسى بيت كوك، رجل إنجليزي، كان مرة من المرات بيتصفح نسخة مترجمة من القرآن، ففتح لقى سورة القمر. أول ما فتح اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ايه ده انشق القمر؟ القمر اتشق فقفل وما رضاش يكمل، وقال لك الكلام ده كله ادي اهو، ادي اخرتها، ادي الجماعه بتوع المسلمين دول عايشين في الخرافات والاساطير. فبيقول في مره من المرات كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، فبرنامج على البي بي سي، المذيع قاعد بيناقش ثلاث علماء امريكان وقاعد بيعتب عليهم ان امريكا انفقت مليارات في مشاريع غزو الفضاء، والعلماء الامريكان قاعدين يقولوا لا احنا وصلنا الاشياء وعملنا والفلوس دي ما راحتش كده هدر ولا حاجه. فهم قاعدين بيبرروا له انه لا ده احنا ندفع ملايين وندفع مليارات كمان. قالوا له تعرف احنا فوجئنا بامر عجيب، وجدنا حزام من الصخور المتحوله يقطع القمر من سطحه الى جوفه الى سطحه. فبيقول المعلومات دي لما أعطناها للمتخصصين الجيولوجيين تعجبوا وقعدوا يدرسوا الموضوع إلى أن خرجوا بهذه النتيجة أن القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم، وأن تكون هذه الصخور المتحولة ناتج من الاصطدام لحظة الالتحام. فالرجل بيقول وأنا قاعد بفرج على التلفزيون رحت نطيت، يا نهار أبيض ده طلعوا صح. فبيقول قلت حدثت المعجزة، محمد صدق من أكثر من 1400 سنة وكان في بادية في الصحراء والأمريكان أنفقوا المليارات لكي يثبتوا شيء أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة. فيقول فكانت هذه الصورة سبب في إسلامه، وبعد كده بقت لي الراجل دور كبير جدا في بريطانيا النهاردة بسبب دخوله في الإسلام وصار يدعو إلى الإسلام. واحد تاني كان مستشرق فقعد بيدرس في القرآن. بعض المستشرقين كده بيبقوا قاعد يمسك الشبه يقعد يقرأ 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 وبعدين يقول لك أهو بس عشان تعرفوا أن أنتوا غلط. فوقف على آيات سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل جيش سيدنا سليمان جاي، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فالرجل فاهم عربي فقال لا يحطمنكم، هو هم بيتحطموا؟ ايه حطم دي؟ كلمة التحطيم دي ما تستخدمش لكائن حي، صح؟ انت لما تيجي تقول دلوقتي هحطم حاجة يبقى ايه؟ شيء جامد فهتحطمه، ودي نملة. يبقى هذا دليل قاطع على ان ايه القرآن ده اصلا كلام فاضي. فبيقول فجيه عالم حشرات سويسري متخصص في النملة اجرى دراسة على عظام النمل واكتشف انه يتكون من عنصر السيليكون. السيليكون ده اللي هو بيتكون منه الازاز، بينما عظام الإنسان تتكون من عنصر الكالسيوم. عنصر السيليكون في عظام النمل يشبه بلورات الزجاج، فعشان كده يبقى هيحصل لهم ايه؟ هيتحطموا. لا يحطمنكم. فكان سبب إسلام هذا الرجل نملة. وهكذا بعض الناس رأت في الإسلام دين الطهر والنظافة، وهم كانوا مبتلين. أنا بعض أساتذتنا في الكلية كان يقول لما كان في البعثات في أسبانيا وفرنسا وبتاع، ما كانش فيه حمامات عندهم، هم كان الموضوع عندهم كده يعني لغاية الخمسينات والستينات كانت الحمامات عامة ومش داخل البيوت وحاجات كده يعني، ومعروفين يعني الأوروبيين وفي الحاجات بتاعة النظافة والكلام ده كله انسى يعني. فأحد الناس كان سبب إسلامه إيه؟ بيحكيها أحد الدعاة، بيقول راجل ملياردير أمريكاني كان يعرف واحد رجل سوري مسلم كان شغال عنده. ففي مرة من المرات دخل الراجل الملياردير ده عليه فلقاه بيتوض، فلقاه بيغسل رجليه، فتقزز يعني ايه ده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده قال له ده مش اتيكيت خالص يعني، انت تغسل رجلك بالشكل ده؟ قال له انا اغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له بتعمل كده ليه؟ قال له الاسلام بيقول كده، ان انا ما ينفعش اقف بين ايدين ربنا الا وانا متطهر بهذا الشكل. فيقول فالحكايه دي دخلت دماغي قوي يعني. فكان سبب في اسلامه استشعروا ان هذا الدين نظيف، دين طهر. ياه للدرجه دي هو دينكم بيحافظ قوي على المعاني دي؟ دخل في الاسلام بسبب رؤيه راجل بيتوضا قدامه. هذا الدين لا تجد دين مثله انقذ المراه، عشان الحته برضه اللي احنا كنا بنقولها في وسط الكلام كده بتاع ظلم المراه دي، لسه كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني احرج عليكم، عشان الاخوات تسمع الكلام ده وتحفظه وتفهمه، عشان بعض الناس كتير قوي يحس ان هو انتماء للاسلام ده والحجاب ده والصلاه دي والوضع ده يعني، والرجال قوامون على النساء وخلى الرجل السيد والكلام ده يعني. طب اسمعوا الايات اللي وردت في ان الرجال هم اصحاب القوامه على النساء. ربنا قال ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، ماشي، وبما انفقوا من اموالهم. ان الراجل تركيبه الفسيولوجي وتركيبه الجسدي يختلف عن المراه حتى النفسي، فده يستحمل حاجات وده ما يستحملش حاجات. بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، خلاه هو اللي يكدح. قال ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. الراجل هو اللي يشيل فتشقى، ادي اول حاجه. خاطب مين بقى عشان تفهم هي الكلام ده؟ لحكاية القوامة دي، ألف الصالحات قانتات حافظات للغيب، الست المطيعة الذليلة لربها مش لحد تاني، هتراعي ربنا فيه، هتطيع ربنا فهتطيعه، مش عشان حاجة، عشان ربنا اللي أمرها. فهي صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، فهتحفظ عن نفسها وتحفظ غيبته وتحفظ ربنا في الأول، احفظ الله يحفظك. استنى بقى المعنى اللي أنا عايز أوصله في الشطر الثاني من الآية. قال والتي تخافون نشوزهن، اللي أنت خايف إنها تتمرد عليك وتعصي أمرك فاعظوهن. الآية شكلها بتقول إن إيه؟ الإسلام بيقول الراجل ده يعمل اللي هو عايزه، فاعظوهن ماشي، واهجروهن في المضاجع. ويقولوا تبقى راجل إن أنت وهي تبقى على سرير واحد ولا تلبي لها رغباتها، مفيش رجالة من دول. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. خلاص بقى كده، شوف بيقول اضربها، ده يبقى القرآن ده والإسلام ده بيقول كده حق زايد للراجل. آخر الآية قال كل حاجة بقى، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عارف معناها إيه؟ معناها بيقول للراجل لو هي ماشية صح وانت بعد كده مست لها ضفر فأنا وليها، الله وليها، تقدر تقف قدام ربنا بقى؟ هتحارب ربنا؟ يعني لو وليها أبوها نخلص الموضوع مش مشكلة يعني، لكن المرة دي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي. فأنت بتعلو عليها علشان خاطر إيه يعني؟ فالله يعلو ولا يعلى عليه، فالتزم بأمره. كبير، فاوعى تتكبر يعني وتشم نفسك، هيسمعوا الكلام ده هيدغدغونا احنا، ربنا يستر. الشاهد الدين اهو، ديننا بيقول حق المرأة. الآية اللي بتقول ان الرجالة هم اللي بتاعها طلعت مشكلة يا عم، طلعت فيها ايه مشكلة كبيرة، كل واحد مننا بقى ايه يلتزم حدوده كده يظبط لحسن ربنا، هتبقى منك لله سبحانه وتعالى على طول، هيطلعوا يقولوا لك منكم لله. لا يوجد دين أنقذ المرأة مثل الإسلام. في أحد الكتب الأمريكية كتاب اسمه الجريمة في أمريكا، ذكروا أن جريمة الاغتصاب بالقوة تتم في أمريكا كل 6 دقائق. أدي المرأة المتحررة اللي خدت حقها زي ما هي عايزة، صارت إيه؟ صارت سلعة يلعب بها، وغصب عنها لازم تنزل لأن الحياة صعبة جدا في الغرب، فعلشان تقدر تتماشى معها لازم تنزل وتشتغل وتجيب علشان خاطر تتماشى مع الحياة هناك. يا جماعة ما فيش دين زي ديننا فعدلته، أصل ربنا فضل بعضنا على بعض في الرزق، والرزق دي كلمة مفتوحة قوي، الرزق مش فلوس. ففي واحد ربنا اداله ملكات معينة، ذكاء معين، والتاني أقل شوية، وفي واحد ربنا اداله إمكانيات مادية أحسن من التاني، وفي واحد إمكانياته حتى الظاهرية أفضل، هناك الأسمر وهناك الأبيض، هناك كذا هناك كذا. لا يوجد دين مثل ديننا في مسألة العدالة. لا عندنا عنصرية، لا احنا شعب الله المختار، لا احنا عندنا الناس كلها سواسية. يقول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ويقول إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث القدسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اوعى تظلم، ويجعل المقياس الأساسي للتفضيل يكون بإيه؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معروف بقى الحاجات الشواهد هنا كتير قوي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها، يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. الإسلام يبقى فيه بلال الحبشي العبد، ويوجد صهيب الرومي، الرومي بقى اللي هو يبقى زي الأمريكان دلوقتي والأوروبي، ويوجد سلمان الفارسي بتوع جنوب شرق آسيا بقى والجماعة في الشرق، ويوجد القرشي علي رضي الله عنه مثلا أو غيره، يوجد ده كله في بوتقة واحدة ولا يشعر بأي نوع من التفاوت في المعاملة. استشعار العدل ده في الزمن اللي احنا فيه ده ما أحوجنا إليه، مش كده؟ الكلام ده كله عايز أوصل منه بقى لقرارات وواجبات عملية. أول واجب، أنا عايزك تحب الإسلام وتفتخر به جواك. هنعمل واجب عملي، هنعمل ورقة وحنكتب فيها أنا أعشق الإسلام لي، يعني أسباب عشقك للإسلام. اكتب 1، 2، 3، أنت بتحب الإسلام ليه؟ أنت معتز بانتمائك للإسلام؟ عايزك تكتب كلام ده وبعته، وانا هستفيد منه جدا، ونقعد مع بعض ونتكلم ونشوف افكاركم وكلامكم، وبعتوه على الميل، انا اديكم الايميل في الاخر او على الموقع نفسه، المهم يبقى بيننا وبعض تواصل. انا مهم قوي عندي الكلام ده علشان خاطر يبقى انتم مش مستمعين طول الوقت بس، انتم لازم تتحركوا والكلام ده يظهر اثره عليكم. مفيش وقت ان احنا نقعد لسه نتكلم ونقول ونسمع ونفكر يعني هناخد ولا لا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. عايز تمشي صح، يبقى هذه الأمور تنزل عندك منزل الجد. هذا أول أمر، تحب الإسلام، فالواجب العمل الأولاني إن احنا عايزين نكتب الورقة دي أعشق الإسلام لكذا وكذا وكذا وكذا. بس بمنتهى الصراحة، بمنتهى الصدق، ما تسمع ليش الكلمتين اللي لسه مغششهم لك أنا وتيجي تقول لي بعد كده أنا أعشق الإسلام لأنه دين المساواة ولأنه دين الكلام ده احنا واخدين على بعض فيه فما بلاش منه. تاني حاجة، عايزك تغير على دينك، عايز من جواك الحرقة دي بقى وانت شايف وضعين عامل ازاي. كلمة تانية احفرها جواك، كلمة المقداد، لأموتن والإسلام عزيز. كل واحد في مكانه، في شغله، في دراسته، لازم تبقى دي الكلمة اللي قدام عينيه طول الوقت، لأموتن والإسلام عزيز. حرام والله، في ناس كتير جدا انت سبب عدم دخولهم في الإسلام. إحدى البنات كانت بتقول إنها كانت دخلت مع واحدة غير مسلمة في حوار، وكانت عايشة في مصر. الشاهد كل شوية تقول لها الإسلام وش الإسلام والوضع والحالة، تقول لها أنا عارفة أن ده الإسلام لكنه بلا مسلمين، لو كان هذا الإسلام حق ما كانش يحصل اللي بيعملوه المسلمين ده. أنتوا بتقولوا أن الدين بتاعكم ينكر الظلم والمسلمين بيظلموا بعضهم بعض، أنتوا بتقولوا أن الإسلام ما فيهوش غش والمسلمين بيغشوا بعض، وهكذا. احنا بقينا اكبر سبب في منع الناس من هذا الخير. فبالله مش عشان حاجة، علشان دين ربك ده، عشان النعمة العظيمة اللي ربنا ادهالك دي، عشان ما تفرطش فيها، اشكر نعمة ربنا عليك بالإسلام. فبالله ما تبقاش انت سبب ان الناس تعرض عن الإسلام. بالله النهاردة غيرة لدين ربك، غيرة لأن المسلمين النهاردة أذلاء منهزمين نفسيا. ارفع راسك بقى وكفاك مهانة. ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ليه حاسس أن أنت ضعيف؟ ليه حاسس أن أنت ذليل؟ ليه حاسس أن أنت ما تسواش؟ وأنت أعظم عند الله بركة وحرمة من الكعبة. إن الله حرم منك واحدة البيت الحرام، وحرم من المسلم المؤمن ثلاث: دمه وماله وعرضه. يبقى في غيرة على الإسلام. الغيرة دي تتولد عنها بقى الواجب الثالث، النصرة. انت هتنصر دين ربنا في ايه؟ هتنصره بسلوكيات، بأخلاق، بأعمال، بدعوة هتشيلها فوق دماغك، وهتبقى هي دي قضية حياتك. لو عملت كده هيبتعد عنك تماما العبثية والفوضوية وعدم المنهجية والحياة اللي هي مش عارف ليه أنا جاي الدنيا أعمل إيه ورايح فين وجاي منين وإيه الحكاية وعايشين السكر. والسؤال ده يتوجه لأي واحد منكم، ها عايش ليه؟ إيه الهدف اللي أنت عايش له؟ دلوقتي أخلص دراسة، وبعد الدراسة أشتغل، وبعد ما أشتغل أتجوز، وبعد ما تتجوز تجيب عيال، وبعد ما تجيب عيال نربيهم وخلصهم، هي دي سنة الحياة. صلاة النبي أحسن. ايوه هي كده صح، وخلصت كده. بيقول لك دي سنة الحياة، كل الناس بتتكلم في الكلام ده. طب وبعدين؟ طب ما هو لو هي العملية كده يعني ربنا هيسألني ولا القبر هيسأله ها عملت ايه للعيال؟ هتتسأل عن حاجة تانية خالص. الحاجات دي هتتعمل بس في الهدف. احنا بقى كمسلمين تسمع الكلام ده تروح قايل ايه؟ طب يعني كده ما نشتغلش ونبطل دراسة ونبطل حاجة ونقعد في بيوتنا ونقعد في الجامع؟ لا يا عم، اشتغل وخلف وجيب زوجة وظبط نفسك زي ما انت عايز، بس بشرط ان الكلام ده كله يبقى في اتجاه الهدف. انت بتتجوز ليه؟ بعف نفسي واجيب زوجة صالحة تعني على امر ديني ودنياي، ارزق بالولد الصالح اللي هيدعو ليه ليكون ده سبب يمكن دخول الجنة، هشتغل وحتعزز علشان ما مدش ايدي للناس، لان السعي للرزق ده هيبقى واجب ضروري عليا. النهاردة أبقى في مجالي ده في المكان ده فرض كفائي، المهندس والطبيب والكمبيوتر واللي هنا بيشتغل في مجال الزراعة واللي بيشتغل في الاقتصاد وهنا وهنا وهنا، في كل مكان عايزين نتغير من جوانا. فأنت النهاردة الإخوة كلهم أول ما يجي يلتزم يقول لك الدراسة، مالها الدراسة يا عم؟ ما مش لاقي قلبي يا شيخ، أنت مش عارف الاختلاط والفتن والوضع والحالة ومش عارف إيه، ما بطل أحسن. ليه تبقى كده؟ لأنك مش عارف تاخد نية، مش عارف تحتسب، مش عارف تحتسب في العمل اللي انت فيه ده، لانك مش عايش لله، انت عايش لنفسك. بس انت راضي نفسك بشويه صلاه، بحضور درس، بمسكه مصحف، فبتقول انا كده ملتزم. لكن المسلم الحقيقي الذي يحقق قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل لحظه في حياتي لله، انا بالله ومع الله ولله، ده العبد الصادق. بالله ليس بحولي ولا بقوتي، ربنا سبحانه وتعالى بيعني بصدق نيتي. ومع الله أنا ما بغفلش عنه، أنا عايش له، ده سيدي وحبيبي. ولله وأن إلى ربك المنتهى، أنا رايح فين؟ رايح له، حلف وأدور، هبعد عنه شمال ولا يمين، هروح في الآخر فين؟ رايح له. فلله، أنا بالله ومع الله ولله. انصر دينك. هتنصر هذا الدين بإيه؟ عليك واجب تاني تكتبه وتعالى كلمني وقول لي أنا حطيت الهدف ده لحياتي من اللحظة دي، من الدرس ده أنا بقيت مختلف، أنا هحط من اللحظة دي هدف هعيش له طول عمري، هدفي في حياتي بلاش بقى الأهداف الإيه الكلام الكبير اللي هو رضا ربي عني وأن أنصر وأن تكون لي الجنة والفردوس الأعلى وفي، لا أنا عايز أهداف محددة. هتعمل إيه السنة دي؟ السنة دي من هنا لغاية رمضان ناويين على إيه؟ هتنصر دينك بإيه؟ هتحفظ القرآن، هتحفظ لك جزء قرآن، جزئين قرآن، هتظبط صلواتك، هتصلح من أحوالك، سلوكياتك وأخلاقياتك وهكذا، هتنصر دينك إن عشرتك أهلك هيتغيروا، إن أنت هتحاول توصل لهم دعوة الخير. هتعمل إيه؟ هو ده اللي لازم يبقى شغلك الشاغل، بتفكر إن ربنا يرضى عن الناس دي كلها وانت في وسطهم، عشان احنا في سفينة واحدة، بتحب الناس، بتحب كل الناس، ما تقعدش تقولي ده متدين ومش متدين، كلنا اصحاب دين واحد، ما تقولش ده عاصي وفاجر وده مش عارف ايه، وتقعد تلقي بالتهم على الناس فتقع انت في مصيبة اكبر تتكبر. لا، انما يبقى علينا دايما ان احنا نبقى ايد واحدة كلنا مع بعض ونقوم مع بعض، هو ده اللي يوصلنا. نسأل الله تعالى أن يكون في هذا الكلام رسالة لنا من الآن لنمنهج حياتنا في ظل حب الإسلام. عايزك وانت ماشي النهاردة وانت مروح دلوقتي تقعد تقول أنا بعشق الإسلام، أنا هحب الإسلام، الإسلام ده طلع حاجة عظيمة أوي 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 أوي، أنا مش هفرط فيها بالسهل، أنا من النهاردة هعيش له، هعيش لربي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.